بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأن في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث هو السابع في هذا الكتاب، كتاب بدء الوحي، من هذا الكتاب المبارك، كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكما ترون هو حديث طويل، وختم به الإمام البخاري كتاب بدء الوحي لعدة مناسبات، منها بيان صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بيان أوصافه. ثانيا بيان أحوال الناس معه وماذا فعلوا معه وكيف واجهوه وكيف واجهوا هذه الدعوة وكيف كانت الغلبة للحق وأهله للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر فيه الآية كل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ومناسبة هذه الآية للآية التي صدر بها كتاب بدء الوحي، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. فالمناسبة أن كلا الآيتين فيهما الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالتوحيد، وأن دعوة كل الأنبياء هي إفراد الله جل وعلا بالتوحيد. كل الأنبياء جاءوا بهذا. فبدأ البخاري كتاب الوحش بآية النساء إن أوحينا إليك، وختمها بآية آل عمران قل على الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وكل هذه الأمور موجودة في النصارى وفي اليهود كذلك، فهم أشركوا بالله وعبدوا غيره، عبدوا مع الله غيره، واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فهذه مناسبة ختام كتاب الوحي بهذا الحديث الطويل العظيم. ومن طرائف الأمور أن هذا الحديث، يعني كنت مرة حضرت شرح هذا الحديث، بل أول شرحه مع الشيخ عبد الكريم الخبير حفظه الله تعالى في الرياض، ودرس كامل تقريبا شرح هذا الحديث سطر ونصف، وعلى ما أذكر يعني شرح كلمة هرق والشام وتجارا، كانوا تجارا يعني، كان ويمكن كلمة ترجمان، يعني الدرس كامل في مسجد الشيخ ومسجد الخيل، شرح الشيخ طيلة الدرس هذه الكلمات فقط. وكان الشيخ في هذا الشرح، يعني الشيخ عبد الكريم الخبير له شرح على مختصر البخاري اسمه التجريد الصريح، الذي كان الشيخ يلقيه ويذاع في إذاعة القرآن الكريم، وقطع فيه شوطا، ثم بدأ الشيخ مرة أخرى يشرح البخاري من أوله بطريقة فيها طول، ويقول أن الغرض من هذا الشرح الذي يشرحه تدريب الطلاب على كيفية الشرح المستفيض والمستوفى لهذه الأحاديث. فكما قلت لكم درس كامل أكثر من ساعة ونصف مثلا في سطرين تقريبا. وقالوا بأن الشيخ لو فصل دراسي كامل تقريبا يشرح الكتاب من أوله، يعني ست أحاديث في فصل دراسي كامل. طبعا نحن لن نصنع هذا، لأن أعرف أن أوقاتكم ثمينة وصعب أن احنا نسلك هذا المسلك، لكن سنحاول بقدر الإمكان يعني اختصار جدا في شرحه والتعليق على كل جزئية كما هو الشأن فيما مضى. يعني لم نستطرد إن شاء الله جل وعلا إلا في إذا كان سنع الحاجة، سنعلق إن شاء الله على كل جزئية باختصار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان، وذكر اسمه، وهذا من يعني كرم وفضل المؤلف، يأتي لك بالكنية والاسم بدل ما تبحث عن التراجم. الحكم ابن نافع هو أحد شيوخ البخاري المشهورين، ثقة من ثقات الأثبات، توفي في سنة 21 و200. قال: أخبرنا شعيب، هو شعيب بن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار، شعيب بن أبي حمزة أحد الثقات أيضا حفاظ، توفي في سنة 62 بعد 100، يروي عن الزهري الإمام الكبير الذي مر بنا كثيرا، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام الكبير الرأس في الحفظ والفقه، توفي في سنة 124. قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عدة ابن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة على قول، المتوفى في سنة 94، مر بنا أن عبد الله ابن عباس، وهو ترجمان القرآن، عبد الله ابن عباس الحبر البحر، المتوفى في سنة 68، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المشهور: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا في مسند الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس هذا الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك كان يعرف بترجمان القرآن. وفي صحيح البخاري: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية: علمه الحكمة. وقد كان استجاب الله جل وعلا لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في ابن عباس. فكان عمر بن الخطاب إذا جلس مع كبار الصحابة واستشارهم أو سألهم عن آية في كتاب الله فيلتفت بعد ذلك إلى ابن عباس ويقول له: غص يا غواص، غص يا غواص. يعني هذه المعاني العظيمة التي تفهمها من هذه الآيات. لذلك يعرف بترجمان القرآن ويقال عنه الحبر البحر، الحبر البحر يعني متسع في علمه. أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره. أبا سفيان ابن حرب هو شخص ابن حرب. والآن سنأخذ نبذة يسيرة جدا عن ترجمته من السير، لأن هذا الحديث كل هذا الحديث من روايته، فنحتاج إلى شيء يسير من الوقوف على روايته. وقبل ذلك أقول بأن هذا الإسناد فيه من الطائف الإسنادية الحديثية التي فيه في صيغ الأداء: حدثنا صيغة، وأخبرنا صيغة أخرى، وعن العنعنة، وأخبرني لمن يروي مفردا أو منفردا، وأن في أن وعن العنعنة، والآن أنا، الآن أنا اللي يقول أن فلان أخبرني، والعنعنة عن. ففي أخبرنا إخبار من لدن الجماعة، أو أخبرني الفرد المفرد، وأخبره. وفي التحديث حدثنا، والتحديث والسماع وسمعت هي أعلى صيغ التحمل، أعلى صيغ التحمل، سمعت وبعدين حدثني. نقف مع سفيان وقفة يسيرة جدا، ترجمة يسيرة جدا من سير علم النبلاء الحافظ الذهبي في المجلد الثاني، لأن أبا سفيان هو الذي روى هذا الحديث وتحمل هذا الحديث في حال كفره. يعني هذا الحديث تحمله في حال كان كافرا، لأنه أسلم بعد ذلك في عام الفتح. وهذه القصة حصلت من السنة السادسة التي كان فيها صلح حديبية، ما بين السنة السادسة إلى السنة الثامنة، إلى السنة الثامنة التي حصل فيها فتح مكة وأسلم قبيلها أبو سفيان. فحصلت هذه القصة، حصلت هذه القصة أنه كان مسافرا إلى الشام في مجموعة من التجار، وحصلت هذه القصة التي سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأبو سفيان يقول الذهبي في سير علم النبلاء في المجلد الثاني صفحة 105: صخر هو صخر بن حرب بن أمية، صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. سنحتاج إلى هذا هذه الترجمة أثناء الشرح، لأن عبد مناف هذا الآن هو الأب الرابع من أبائه، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. لذلك هو سيقول لهرقل أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يلتقي معه في الأب الرابع، والآن هو صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي ابن كلاب، رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق، والذي قال المشركين في غزوة أحد التي كانت بعد بدر، والتي كاد المسلمون فيها أن ينهزموا، وحصل فيها مقتلة كبيرة، لأن الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثنائها أو في نهايتها قام أبو سفيان ينادي أفيكم محمد فلم يرد عليه أحد، أفيكم أبو بكر لم يرد عليه أحد، أفيكم عمر لم يرد عليه أحد. ثم قال لقومه أما هؤلاء فقد كفيتموهم يعني قد ماتوا، فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال أبو سفيان رافعا صوته لنا العزة ولا عزة لكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وقال يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر والحرب بيننا سجال. وقال في أول كلامه أعلوا هبل والعياذ بالله، أعلوا هبل يعني هبل الصنم الذي كانوا يقدسونه ويعبدونه، أعلوا هبل إذانا بالنصر. فرد عليهم المسلمون قالوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. هذا في غزوة أحد. وفي غزوة الخندق تعلمون أنه أيضا كان على رأس المشركين عندما حاصروا المدينة وحفر المسلمون حول الخندق إلى آخره. يقول الحافظ الذهبي وله هنات وأمور صعبة، لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح فأسلم شبه مكره خائف، ثم بعد أيام صلح إسلامه، ثم بعد أيام صلح إسلامه، دخل عليه الإسلام ودخل في الإسلام هو خائف. ثم بعد ذلك سنرى أنه حسن إسلامه جدا وكان من نهاية العرب والرأي والشرف فيهم، فشهد حنينا. وقبل ذلك فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يريد أن يجعل له نصيبا من هذا الشرف في هذا اليوم، لأن أبا سفيان رجل كان يحب الشرف والمكانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من دخل دار فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وكانت ابنته اللي أم حبيبة واسمها رملة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحته بعدما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وتنصر وعرف بذلك النبي عليه السلام، فخطبها ثم تزوجها وكانت خير أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول كان من دعاة العرب فشهد حنينا وأعطاه صهره رسول الله، صهره كما قلنا هو زوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، من الغنائم 100 من الإبل يعني تأليفا لقلبه، وأربعين أوقية من الدراهم. فيقول ففرغ من عبادة هبل ومال إلى الإسلام، ثم شهد قتال الطائف فقلعت عينه حينئذ، يعني في قتال الطائف كان معهم فأصيبت عينه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله له أن يرد عليه عينه أن ينال بدلها عين في جنة، فقال رضيت بعين في جنة. فهذه العين الأولى ذهبت في حصار الطائف. ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك، العين الأخرى أصيب فيها في غزوة اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب، كانوا يحاربون النصارى في الشام، فقلعت عين الأخرى فأصبح أعمى. وكان يومئذ قد حسن إن شاء الله إيمانه، فإنه كان يومئذ يحرض على الجهاد يعني في غزوة اليرموك، وكان تحت راية ولده يزيد، يزيد أخو معاوية. فكان أبو سفيان يصيح يقول يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، وكان يقف على القراديل اللي هي كتائب الخيل ويقول الله الله إنكم أنصار الإسلام ودارة العرب، وهؤلاء أنصار الشرك ودارة الروم، اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك. يقول الذهبي فإن صح هذا عنه فإنه يغبط بذلك، يعني هذه مآثر كلها مآثر عظيمة، ولا ريب أن حديثه عن هرقل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيمانه، يدل على إيمانه ولله الحمد. يعني ثم يقول يعني كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكبر منه بعشر سنين، وعاش بعده 20 سنة السلام. وكان عمر يحترمه لأنه كان كبير بني أمية، توفي بالمدينة سنة 31. القصد من هذا الكلام أن هذه القصة التي نقرأها الآن والحديث هي من رواية أبي سفيان أثناء كفره في الفترة ما بين صلح حديبية كما قلت في السنة 6 إلى فتح مكة في السنة 8، وقد أسلم عندئذ وحسن إسلامه. وهذا الحديث الذي معنا ليس له في الصحيحين، بل في الصحيحين مع أبي داود والترمذي والنسائي سوى هذا الحديث من روايته، هو من الأفراد. يقول البخاري بعدما انتهى من هذا الحديث ذكر أنه رواه أيضا صالح بن فيسان ويونس ومعمر عن الزهري، فهؤلاء الرواة عن الزهري، ويوجد عن الزهري غير هؤلاء أيضا. فمن الذين معنا شعيب بن أبي حمزة، وروايته موجودة معنا كما هي في بدء الوحي الآن، وكذلك يونس يروي عن الزهري، ويروي عن يونس ابن المبارك في كتاب الاستئذان في البخاري، ويرويه الليث أيضا عن يونس في البخاري في كتاب الجزية والموالعة. ومعمر وابن راشد الأزدي الإمام الكبير المعروف المتوفى في سنة 54 بعد المئة يرويه عن الزهري كذلك عند البخاري في التفسير، وكذلك يروي صالح بن كيسان يروي عنه إبراهيم ابن سعد رواه البخاري في كتاب الجهاد وغيره، يروي كذلك عن الزهري عقيل، ويروي عنه الليث في كتاب الأدب. البخاري روى هذا الحديث في 11 موضعا غير هذا الموضع، رواه في كتاب الإمام، الكتاب الذي يأتي بعد هذا بدون ترجمة، برقم 38، رقم 51، باب 38. وفي فائدة زيادة، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، ومن طريق صالح بن كيسان لا يخطفه أحد، إذا دخل الإيمان في قلب إنسان فإنه لا يخطفه بعد ذلك، إذا دخل الإيمان الصحيح الإيمان الحقيقي. وكذلك رواه في كتاب الشهادات رقم 2680، باب من أمر بإنجاز الوعد، من أمر بإنجاز الوعد، يعني فضيلة إنجاز الوعد والأمر بإنجاز الوعد. وذكر فيه سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، من طريق ابن كيسان بن شهاب. ورواه كذلك في كتاب الجهاد من طريق يونس، باب قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وفيه فزعمت أن الحرب سجال ودول، الحرب بينكم وبينه سجال ودول، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ورواه في كتاب الجهاد أيضا من طريق صالح بن كيسان، باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. ورواه في كتاب الجهاد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، قالوا لأن المسافة كانت بين مكان هرقل والمدينة كانت مسيرة شهر. ثم فيه لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخاف ملك بن الأصفر. ورواه كذلك في كتاب الجزية والموادعة باب فضل الوفاء بالعهد برقم 3174 من طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب. ورواه في التفسير باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة سواء يعني كلمة البخاري قال قصد يعني كلمة إنصاف. ما هي الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، هذه كلمة إنصاف. إذا جئنا نتفق مع اليهود والنصارى على كلمة سواء فهي هذه الكلمة فيها الإنصاف والقصد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ورواه في كتاب الأدب باب صلة المرأة أمها ولها زوج، وفيه يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، يعني الصلة بكل معانيها. ورواه في كتاب الاستئذان باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب، لأهل الكتاب يعني أردت تكتب كتابا لملك، كيف تكتب فيه؟ تبدأ باسمك ولا تبدأ باسم الملك أو الرئيس أو الأمير كما سيأتينا في البحث. البخاري يقول باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب، وذكر فيه بعد البسملة من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وذكر بعده باب بمن يبدأ في الكتاب أو بمن يبدأ الكتاب، وكذلك رواه في كتاب الأحكام رقم 7196 باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد يعني الذين يترجمون للحكام يترجمون للحكام. والترجمة تعرفون ان هي نقل الكلام من لغة الى لغة اخرى، وقد تطلق الترجمة على التبليغ والبلاغ كما سنرى. ابن عباس كان عنده واحد اسمه ابو جمرة يقول كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس يعني يبلغ الكلام، من زمان ما فيش ميكروفونات سماعات فيبلغ المبلغ، كنت اترجم بين يدي ابن عباس والناس. اخر شيء في كتاب التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها من تفسير، يعني انظر الان لدقة البخاري ما يجوز من تفسير ترجمة التفسير بالعربية إذا كانت أو باللغة الأخرى حسب، يعني إذا كان مثلا التوراة أو الإنجيل تترجم التفسير بالعربية، القرآن تترجم معانيه بلغة الأوروبيين أو غير ذلك، ترجمة المعاني والتفسير وليس ترجمة الألفاظ. هذا الجزء الصحيح للبخاري، وكذلك رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير، وكذلك موجود في سنن ابي داود والترمذي، ورواه النسائي في التفسير الكبرى. هكذا ذكر المزي في تحفة الاشراف في ترجمة ابي سفيان، ولم يذكر له اي حديث غير هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باسناده ان عبد الله ابن عباس اخبره، يعني اخبر عبيد الله ابن عبد الله بن عبد بن مسعود ان ابا سفيان اخبره، يعني اخبر ابن عباس. الامام مسلم في صحيحه زاد زياده فيها من فيه الى فيه، يعني يكلمه من الفم للفم يعني بدون واسطه، من فيه الى فيه، يعني ابن عباس سمع هذا الكلام من ابي سفيان مباشره. قال بين انا بالشام، يعني بينما انا بالشام ابو سفيان والذي يقول، اذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه روايه مسلم، بينما انا بالشام اذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل، وكان دحي الكلبي، دحي بن خليفه الكلبي الذي تكلمنا عليه في اول الكلام في اول الدروس، الذي كان ينزل جبريل في صورته، ارسله النبي عليه السلام بكتاب الى هرقل، ارسله بكتاب الى هرقل. وقد جاء في صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم ارسل كتبا الى الملوك، ارسل كتابا الى كسرى، وارسل كتابا الى قيصر، وارسل كتابا الى النجاشي، وهو غير النجاشي الذي صلى عليه، نجاشي اخر. كل من ملك الحبشة ويطلق عليه النجاشي، وكل من ملك الروم تطلق عليه قيصر، وكل من ملك الفرس تطلق عليه كسرى، وكل من ملك القبط اللي هم سكان مصر تطلق عليه فرعون. والقبط هم سكان مصر الاصليين بغض النظر عن ديانتهم، قد يكونون وثنيين، قد يكونون نصارى، قد يكونون غير ذلك. فالمقصود سكان مصر الاصليين يطلق عليهم قبط. اما الان في لغتنا الان الدارجه فالاقباط تطلق على النصارى، وهذه تسمية حادثة وفي نفس الوقت خطيرة كذلك، لها آثار سيئة على التاريخ. فإذا قرأوا التاريخ أن سكان مصر الأصليين كانوا هم الأقباط، قالوا إذن نحن سكان مصر النصارى، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فسكان مصر الأصليين هم الأقباط أيا كانت ديانتهم، فكانوا وثنيين قبل أن يدخلوا في دين الرومان، قبل أن يأتي البيزنطيون والرومان يسمونهم سوء العذاب ويدخلونهم في النصرانية، كانوا وثنيين قبل ذلك. وفرعون حاله معروف وثنيته، وأنه كان يعبد من دون الله، وأيضا هو وقومه كانوا يعبدون غير الله من الأصنام والأوثان وغير ذلك. فهذه مسألة مهمة بالنسبة للتاريخ، والنصارى الآن يستغلونها ليروجوا انهم اننا ضيوف عندهم، وهم الأقلية القليلة جدا، هم اصحاب البلد، والأكثرية التي تعادل او تساوي حوالي 75 مليون هم الضيوف على هؤلاء. وهذا قلب للتاريخ كما قلت، قلب للتاريخ. فكل من ملك القبط يقال له فرعون، والقبط او الاقباط هم سكان مصر بغض النظر عن ديانتهم. قال وكان دحية الكلبي جاء به يعني بهذا الكتاب فدفعه الى عظيم بصرى، يعني بصرى هذه مدينة على الشام على اطراف او على حدود الشام. صاحبها اخذ الكتاب من دحية الكلبي وارسل به الى هرقل، فدفعه عظيم بصرى الى هرقل فقال هل ها هنا احد من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ قالوا نعم. هل في احد هنا من العرب؟ قالوا نعم. فدعيه في نفر من قريش، دخل عليه في نفر من قريش. هنا قال انهم كانوا في ركب، والركب جمع راكب، وكان عددهم ما بين 30 الى وقيل 20، وكان ابو سفيان كبيرهم، كان ابو سفيان كبيرهم، وكانوا تجارا، تجار على وزن كفار، وتقرأ في بعض الروايات تجارة، تجار على وزن صحاب، تجار صحاب جمع صاحب، صحاب جمع صاحب، وتجار جمع تاجر، تجار جمع تاجر، كصحاب جمع صاحب. و الروايه التي ربما عند كثير منكم تجار على وزن كفار. في المده التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها ابا سفيان وكفار قريش، المده هذه هي ماذا؟ هي الفتره التي بين صلح الحديبيه وفتح مكه، وكانت المده المتفقه على الصلح فيها 10 سنوات بعدما جاء المسلمون ليدخلوا مكة معتمرين، منعهم المشركون أن يدخلوا في ذلك العام عام 6، فاتفقوا على أن يأتوا في العام المقبل يعني السنة السابعة، وأن يرجعوا وأن يضعوا الحرب بينهم 7 سنوات أي 10 سنوات، يضعوا الحرب بينهم 10 سنوات. وكان هذا هو الفتح المبين، الفتح المبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ لأن هذا الفتح جاء من أي شيء؟ لما عقدوا الهدنة بين المسلمين وبين المشركين ألا يتعرض أحد لأحد، من أراد أن يدخل الإسلام يدخل، من أراد أن يأتي إلى قريش يأتي إلى آخره، أمن الناس أمن الناس وحصل عند الناس أمان وأمن، وبدأت الدعوة تنتشر، بدأت الدعوة تنتشر بين الناس. حتى إنك إذا تأملت في الفرق بين الذين كانوا في صلح الحديبية، كان الصحابة 1400 شخص، ثم الذين دخلوا مكة كانوا 10,000 رجل. شوف، من 1400 إلى 10,000 رجل. فهذه فترة زمنية التي حصل فيها الصلح، فلذلك كان فتحا مبينا. وفي ذلك الوقت في السنة السابعة غزا المسلمون خيبر، ففتحوا خيبر، فكان فتح مكة فتحا بعد فتح، فتح مكة بعد فتح خيبر. لذلك كان هذا الصلح، كان قال الله جل وعلا فتح مبين ونصر عظيم، وحصل فيه فوائد للمسلمين لم يكن احد يتوقعها. ومن هؤلاء عمر بن الخطاب لما كان يغفر هذا الصلح، وكان يقول لما نقبل الدنية في ديننا يا رسول الله، لماذا نقبل الدنية ونقبل هذه الشروط التي فيها إجحاف علينا؟ ولم يكن يدري أن هذا سيعقبه النصر العظيم والفتح المبين ودخول الناس في دين الله أفواجا. يقول في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، لما نقضوا العهد كانت خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده، فاعتدى عليهم أناس من قريش، فهم فكانوا بهذا ناقضين العهد وناقضين هذا الصلح، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة بنقضهم هذا العهد سنة 8 للهجرة. قال يقول فأتوه، يعني طلب أناس من العرب، فأتاه أبو سفيان ومن معه من الركب، فأتوه أرسل إليهم فأتوه، وقيل أنهم وجدوهم بغزة، كانوا في مدينة غزة، يعني بحثوا عنهم رسل قريش، بحثوا عن العرب هؤلاء فوجدوهم بغزة، فأتوا بهم إلى هرقل، فأتوه وهم بإيلياء. إيلياء على وزن كبرياء، كان هرقل من معه بإيلياء، وإيلياء إلى بيت المقدس، والذي أتى به إلى بيت المقدس مع أنه مكانه كان في الشام في حمص، أنه لما دفع الله جل وعلا عنه كسرى والفرس أراد أن يذهب إلى بيت المقدس كما قيل ماشيا، شكرا لله سبحانه وتعالى، شكرا لله على أن دفع عنه الفرس. فكان في ذلك الوقت في بيت المقدس في إيلياء، أو يقال إيلياء أو إيلياء يان، فدعاهم في مجلسه. وفي رواية فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، تاج الملوك دخلوا عليه وعليه التاج، تاج الملوك، وحوله عظماء الروم، حوله منصوب على الظرفية ظرف مكان، حوله عظماء الروم، يعني من القساوسة والرهبان والبطارقة والقواد وغير ذلك. ثم دعاهم، قيل انه اخرهم ثم دعاهم بعد فترة، ودعا بترجمانه. كلمة ترجمان فيها لغات، ترجمان وترجمان وترجمان وترجمان، وهو الذي ينقل الكلام من لغة الى لغة، او الذي يبلغ، كما قلت لكم في قصة أبي جمرة واسمه نصر بن عمران لما كان عند ابن عباس ويبلغ كلامه إلى الناس. والآن عندك، كان زمان قبل الميكروفونات المبلغ. فقال، بدأ الأسئلة، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ بدأ في أسئلته، لكن أول سؤال كان سؤال مهم جدا، يريد يأخذ واحد قريب النسب. لماذا؟ لأن القريب النسب هو أدعى أن يعرف حال المسؤول عنه. إذا سأل واحد بعيد عنه لم يستطع أن يجيب، أما إذا سأل واحدا من قرابته فستكون الإجابة متوفرة سهلة. فأول شيء قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل. زاد ابن السكن بهذا الرجل الذي خرج بأرض العرب يزعم أنه نبي. قلت أبو سفيان قال أنا أقربهم نسبا، أبو سفيان قال أنا أقربهم نسبا. وفي البخاري في الجهاد قال له ما قرابتك منه، اقترب له إيه؟ قال هو ابن عمي. ولم يكن قال أبو سفيان لم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري. قلت لكم في أول الكلام في النسب أنه يشترك مع النبي عليه السلام في الأب الرابع اللي هو عبد مناف، وإنما أراد هرقل أن يأتي الواحد قريب كما قلت أولا حتى يعرف خبايا المسؤول عنه، ثانيا حتى لا يقدح في نسبه. لو أتى بواحد بعيد ممكن يقدح في نسبه، لكن لو أتى بواحد قريب صعب أنه يقدح في النسب، لأنه إذا قدح في نسب النبي عليه السلام فأنه يقدح في نسب نفسه. وكلمة هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، كلمة يزعم تأتي أحيانا بمعنى القول، يعني لا تأتي كلمة الزعم دائما في الكذب، وإنما قد تأتي كلمة الزعم ويراد بها القول، مجرد القول والإخبار عن القول بدون قصد التكذيب أو التشكيك. قال سفيان أبو سفيان أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. هذا الرجل في غاية الذكاء والعقل، هو رقي. قال قربوه مني، يعني خلوا أبو سفيان أمامي واجعلوا أصحابه عند أو خلف ظهره لئلا يفتحوا منه إذا كذب وكانوا في وجهه أو عنده، فإنه إذا نظر إليهم قد يستحيون من تكذيبه، أما إذا كانوا خلف ظهره وكذب فإنه من السهل جدا أن يشيروا بالكذب أو بأصبع أو بالكلام. وكما سنرى من أسئلة هرقل لأبي سفيان ما أسئلة تدل على عقل قوي وذكاء، لكن للأسف الشديد هذا العقل وهذا الذكاء لم ينفع هذا الرجل، وعرف أن هذا النبي حقا بكل هذه الأمارات التي سأل عنها وأجيب، لكنه ضم بملكه بخل بملكه، فهو عنده عقل وليس عنده عقل. وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل هم لم يكونوا عندهم سمع وأذن؟ لا، عندهم سمع وأذان، لكن العقل عقلان، العقل عقلان، عقل إدراكي سماع وعقل رشد وفلاح. العقل عقلان، واحد عنده عقل وعنده سمع لكنه لا ينتفع بما يسمعه ولا يسترشد بما يسمعه. فهذا حال هذا الرجل، والموفق من وفق الله سبحانه وتعالى ومن هداه بالإيمان والإسلام، ولم يظن بالإيمان أجل الدنيا زائلة كما حصل مع هذا الملك الذي حارب المسلمين بعد ذلك، حارب المسلمين بعد ذلك في تبوك. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. خلاص احتار، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء، لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. فرصة أبو سفيان اللي حارب في أحد وحارب في الخندق وحارب قبل ذلك في بدر وهزم، يريد أن ينتصر حتى لو بالكلام، لكن الحيلة التي فعلها معه ربه منعته أن يكذب. وقد يكون امتنع عن الكذب لأنه يخاف إذا رجعوا إلى قومهم قالوا إن هذا رجل كذاب، رئيسكم وشريفكم في مكة كذوب، فإنهم كانوا في الجاهلية يستقبحون الكذب حتى في الجاهلية، لأن الكذب قبيح في العقل والشرع، ليست هناك شريعة أبدا أباحت الكذب، فالكذب قبيح في العقل وفي الشرع حتى قبل ورود الشريعة كانوا يستقبحون الكذب. يقول خوفا من أن فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا. في نسخة للأصيلي وهو أحد أخواه هذا الصحيح، أن يأثروا علي، يأثروا علي من أن يأثروا عنه كذبا، يأثروا عنه كذبا، الضمير يعود على أبي سفيان، عنه يعني يأثروا عنه بمعنى يأثروا علي، كما قال الشاعر: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاه. إذا رضيت علي يعني إذا رضيت عني بنو قشير، فتأتي عن بمعنى على، إن حروف الجر كما تعلمون ينوب بعضها عن بعض. إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاهم، فمعناه أن يأثروا علي كذبا أو عني كذبا لكذبت عليه. زاد ابن إسحاق قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف، يعني هرقل، الأقلف الذي ما زاد عنده القلفة اللي هي القطعة التي تقطع من الرجل عند الختان، لأن كما تعلمون النصارى لا يختتنون، اليهود يختتنون والعرب يختتنون والنصارى لا يختتنون، فلذلك أبو سفيان يقول: ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف، يعني هرقل، يعني لأنه ذكي جدا، جعل الناس أو أصحاب أبي سفيان خلفه حتى يكشفوه إذا كذب. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال، هذا أول أسئلة، عد الآن رقم واحد لكي نعرف كم سؤال سأل. ثم قال كان أول أو أوله يسري الوجهان، كان أول كن خبر لكان واسمه ضمير الشأن، أو كان أول تكون اسم كان. أول ما سألني عنه أنه قال، أن قال: كيف نسبه فيكم، يعني ما حال نسب هذا الرجل فيكم، هل هو ذو نسب شريف أم لا؟ قلت: هو فينا ذو نسب، ذو نسب عظيم، نسب شريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خيار من خيار من خيار أعظم العرب نسبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال الثاني: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله أو أحد قط قبله؟ وفي رواية مثله، يعني في أحد قبله قال هذا القول، يعني هو أو أحد مثله ادعى هو، يعني من قريش أو من العرب. قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك، هذه فيها ثلاث روايات، من ملك، من ملك، من ملك، من ملك، أو ملك، هل كان من آبائه ملك؟ إذن هذه ثلاث روايات، هل كان من آبائه من ملك؟ هل كان من آبائه من ملك؟ هل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. قال فأشراط الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. طبعا ستأتي الإجابة على هذه الأسئلة وسأتي التعليق عليها. والمراد بالأشراط هنا إما أهل الغنى أو أهل النخوة أو أهل الكبرياء أو نحو ذلك، لكن أهل الغنى وأهل المكانة والحسب كان منهم من اتبعه كأبي بكر وعمر وحمزة، هؤلاء كانوا من أشراف الناس من أشراف الناس. لكن لعل أبا سفيان أراد الغالب، أن غالب من اتبعه الضعفاء والقلة من أشراف الناس، القلة من أشراف الناس. وسيأتي أيضا تعليق هرقل على هذا. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه أو سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يعني في أحد بعدما يدخل في هذا الدين يرتد؟ قلت لا. والمقصود هنا إذا دخل إنسان الدين بصدق وإيمان صادق ولا يدخله من أجل مصلحة أو منفعة دنيوية أو نفاق، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. فالذي يدخل هذا الدين عن يقين وعن إيمان فإنه لا يتركه أبدا، لا يتركه أبدا، بل هي شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. الله
أشهد أن محمد رسول الله.
الرحيم قال: فهل يرتد أحد منهم سخطفا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. فقلنا بأن من يدخل هذا الدين بحق وصدق وإيمان فإن هذه شجرة أصلها ثابت هو الإخلاص، وفرعها في السماء يمتد هذا الإخلاص بهذا الإيمان الذي هو جذع الشجرة بفروعها وثمارها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما من دخله من أجل الرغبة في الدنيا أو لظاهر لا يوافق الباطن فإنه إذا أتت فتنة والعياذ بالله قد يحصل عليه الردة، نسأل الله السلام والعافية. كما ذكر ابن الجوزي ما ذكرت لكم سابقا عن ما يعرف بعبد بن عبد الرحيم لما كان مسافرا للجهاد في سبيل الله مع سرية أو كتيبة ومروا بقبيلة من النصارى وأعجبته امرأة منهم من هؤلاء فرغب فيها فقالت له: لا أتزوجك حتى تدع هذا الدين وتتنصر والعياذ بالله. وكان يحفظ القرآن فترك أصحابه ذاهبين إلى الجهاد وجلس عند هؤلاء وتنصر والعياذ بالله وتزوج بهذه المرأة التي أعجبته. فلما رجع أصحابه قالوا: نريد أن ننظر ماذا فعل عبد ابن عبد الرحيم. فمروا عليه فوجده في أسوأ حال فقال له: ماذا صنعت؟ قال: ما تركوني حتى تنصرت. فقال له: ماذا صنعت في القرآن الذي في صدرك؟ قال: لم أعد أذكر منه آية إلا قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فهذا أيضا في خطورة إطلاق البصر إلى النظر للنساء وإلى ما حرم الله جل وعلا وخطورة ذلك على الدين. قد ينسحب هذا الأمر عند الشخص ويتدرج معه والعياذ بالله حتى يدع دينه. وبعض هذه الحوادث حصلت في من يدخل على الإنترنت والمواقع ويتصل ببعض النساء في الشرق أو في الغرب قد والعياذ بالله لا يدعونه حتى يدع دينه ويتمذهب بمذهب أولئك اليهود أو النصارى أو المسيحيين أو غير ذلك. فهذا فيه أهمية غض البصر عما حرم الله جل وعلا، خاصة من يدخلون على المواقع أو مبتلون بهذا في أعمالهم أو من يدخل يزعم أنه يبحث عن خبر معين أو فائدة أو كتاب أو يسمع محاضرة فيمر في الطريق بهذه القاذورات. ينبغي عليه أن يعود نفسه مباشرة أن يغض بصره أو يغلق ذلك المكان الذي يأتي بالشر، لأنه هذا الانترنت مع ما فيه من الفوائد أفسد كثير من شباب الأمة شباب المسلمين. ومصر من البلدان التي في المقدمة في الدخول على المواقع الإباحية والعياذ بالله، يعني حسب الإحصائيات الدولية فنص من يمكن في الدرجة الثالثة في الدخول على المواقع الإباحية والعياذ بالله. فقد يكون مآل الإنسان باتباع هذه الشهوات والعياذ بالله إلى ترك الدين وخسران الدنيا والآخرة. وكما قال الشافعي: والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب أو الغير موقوف على الخطر. المرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب موقوف على الخطر. يصر ناظره ما ضر خاطره لا خير في سرور جاء بالضرر. فالإنسان يحفظ دينه من الوسائل التي قد تؤدي به إلى فقدان دينه، هو أعز شيء في حياته، أعز شيء للإنسان هو دينه، فيفديه بكل شيء كما يفديه بلحمه ودمه وماله، عليه كذلك أن يأخذ بالوسائل التي تحصن له دينه. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب موقوف على الخطر، يصر ناظره ما ضر خاطره، لا خير في سرور جاء بالضرر. يعني هو يتبسط بالتأمل الفرجة، لكن بعد ذلك هذا السرور يعقبه إثم وران، ران على القلب، لأن أي معصية يرتكبها الإنسان لا يتوب منها تنطبع على قلبه بالران، ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، حتى يصبح القلب أسود والعياذ بالله. وإذا أصبح القلب أسود لا تظهر فيه آثار العلوم، ولا يشرب العلوم، ولا تفتح له أبواب العلوم والفهوم التي يفتحها الله جل وعلا على عباده الصالحين. لأن القلب مثل المرآة، إذا كانت المرآة صافية تستطيع أن ترى فيها نفسك، وإذا كانت المرآة غبش أو سواد أو وسخ فإن الصورة تكون مهتزة أو غير واضحة. السؤال الذي بعد ذلك قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. تتهمونه بالكذب يعني لم يقل له يكذب، لا، تتهمونه بالكذب، مجرد اتهام. وخدت في المصطلح الفرق بين التهم بالكذب والكذب. التهم بالكذب في المصطلح هو الذي يكذب في حديث الناس، والكذب هو الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكذب أشد من التهم بالكذب، وكلاهما موجب لرد الحديث، كلاهما موجب لرد الحديث. قال في السؤال الذي بعد ذلك رقم كان السؤال 8: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة، الغدر ونقض العهد، الغدر ونقض العهد والمواثيق، وهنا كان في عهد بينهم كما قلت لكم، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. وهذه المدة هي مدة صلح الحديبية، لا ندري ما هو فاعل فيها. يقول: لا ندري، لا ندري، يعني إشارة أنه لا يجزم، لا يجزم، لم يستطع أن يقول أنه لا يغدر كما جزم في أمور أخرى. والحقيقة أنه يعلم أنه لا يغدر، لأن الرسل لا يغدرون، لأن الذي يغدر هو الذي يريد مصلحة من الغدر، مصلحة دنيوية، مصلحة في الدخول من أجل أخذ مال أو أخذ أرض أو أخذ بلد. لكن الرسل لا يهمهم إلا أن يفتحوا قلوب الناس بالإيمان والتوحيد، لا يهمهم المال أو الدنيا أو المصالح الشخصية أو الغنائم، الذي يهمهم ما جاء في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عندما بعث علي بن ابي طالب الى خيبر قال: انفذ على رجلك ثم ادعوهم الى الاسلام، لا تفكر في غنائم، لا تفكر في حصن، لا تفكر، لا، القصد ان تدعوهم الى الاسلام، لان يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا اهل هذا الحديث، خير لك من حمر النعم. فالرسل لا يغدرون، وكذلك اتباع الرسل لا يغدرون. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمات، لم يستطع أن يركز كلمة فيها تنقص، فيها تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي فيها لن أو غن وليس فيها تصريح، لأنه لا يجد سبيل التصريح. لذلك تأتينا بالأجوبة أن أنا أن هرقل لم يلتفت لهذه الغن أو هذه اللمزة، لم يلتفت لها، لأن هذه الصفات التي ذكرها النبي صفات نبي. لذلك نحن في شرح التحوية ذكرنا هذا الحديث وشرحناه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه كلها علامات استدل بها رب على نبوة هذا النبي وصحة نبوة وصدق نبوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عقلاء الناس كخديجة وهرقل عرفوا بصفاته صلى الله عليه وسلم أن هذه صفات الأنبياء. لذلك هرقل لم يلتفت لهذه الغمزة ومشاها ولم يعبأ بها. قال: لم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غيره. غيره هنا تكون صفة لكلمة، لم تمكنني كلمة غيره، أو تكون غير صفة لشيئا أدخل فيها شيئا غيرا. وهو علقها بالمستقبل، قال: نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني في المستقبل ليس هناك أحد يدري ما الذي سيحصل في المستقبل، ربما يقدر ربما لا يقدر، فعلقها بالمستقبل حتى لا تمسك عليه. السؤال التاسع قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم قاتلتموه. لم يقل له هل قاتلكم، لكن هل قاتلتموه، لأنه يعلم أن الأنبياء عندما يأتوا للناس لا يبدأونهم بالقتال، بل يبدأونهم بالدعوة، وهذه مسألة معروفة في الفقه، وهي الدعوة قبل القتال. يجب الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة، فمن كانت بلغته الدعوة فعندئذ قبل القتال يستحب دعوته ولا تجب، أما من لم تبلغه فيجب دعوته قبل مقاتلته، لأن الإسلام جاء لرحمة الناس، رحمة الخلق، ورحمة الخلق، فيجب دعوته قبل القتال. فهنا قال: هل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، يعني نوبة ونوبة، مرة ومرة، الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، أي يصيب منا ونصيب منه. فكأنه شبه المحاربين بالذين يستقون من الماء من البئر، فهذا يشرب نوبة أو يأخذ نوبة ويستقي نوبة، وذاك يأخذ نوبة من أخرى. وأشار بذلك لما حصل في غزوة بدر وأحد من النصر، ثم ما حصل على المسلمين من الانكسار في أول الأمر، ثم كانت الشوكة لهم بعد ذلك، سجال يعني ينالوا منا وننالوا منه. قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، الأمر بالتوحيد ثم والكفر بالطاغوت. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله ركناها النفي والإثبات، ولا يصح أحدهما بدون الآخر. لا يصح أن يأتي واحد يقول: أنا سأعبد الله لكنني لا أكفر بما يعبد من دون الله، لا أكفر بالصليب، لا أكفر بالأوثان التي تعبد، لا أكفر بمن يعبدون الأبقار والنار وغير ذلك، الهندوس وغيره. نقول له: لا، لا يطلق توحيدك البتة حتى تكفر بكل المعبودات المعبودة من دون الله جل وعلا وتتبرأ من أهلها. وتتبرأ من أصحابها، لابد من البراءة من الكفر وأهله. فلو أتى واحد قال لا أنا عبد الله فقط ولا أتبرأ، نقول له لا يصح توحيدك ولا إسلامك. فهنا ذكر الأمرين اللي هما ركن التوحيد، تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. إذن هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة كل الأنبياء، ودعوة كل الأنبياء. واتركوا ما يقول آباؤكم، ما يقول آباؤكم من عبادة الأوثان ومن عبادة هذه الأصنام والمعبودات من دون الله جل وعلا. ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. الزكاة في نسخة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وفي رواية بالصلاة والصدقة عند البخاري، ويؤيدها أنه جاء في التفسير والزكاة بالصلاة والزكاة، مكان الصدقة الزكاة، لأن طبعا الصدقة واجبة والصدقة مستحبة. الصدقة الواجبة هي الزكاة، والمستحبة هي التطوعات. هذه الآن الأسئلة، كم سؤال عندكم بدأتم الآن؟ 11 سؤالا، وهذه كلها تدل كما قلنا على قوة وذكاء هذا الرجل. لكن هذا العقل لم يدفعه ولم ينتفع به. فكم من إنسان ذكي غير ذكي، الأولى بالذات والثانية بالزايد. كم من إنسان ذكي غير أو غير ذكي، ذكي يعني عاقل، وغير ذكي يعني ليس عنده طهارة نفس لأنه لم يدخل في الإيمان أو لم يدخل في التوحيد أو لم يدخل في الهداية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن الخوارج كما في فتح الحموية: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. أوتوا ذكاء، طبعا تضيفها إذا طلعت لسانك خلاص تعرف الفرق. لا خصت لسانك. أوتوا ذكاء بالذال ولم يؤتوا ذكاء أو ذكاء. كان عندهم ذكاء الخوارج وعندهم عقل، ولكن لم يؤتوا زكاة أو زكاء طهارة في قلوبهم أو هداية، لأنهم كانوا يكفرون المسلمين من معاصيهم، وكفروا كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال أيضا: أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما. عندهم عقل لكن ليس عندهم فهم، عندهم عقل لكن ليس عندهم فهم. فحال هذا الرجل رقي هكذا. أسئلته قوية جدا، ووصل لما يريد من الحق وعرفه، لكن كما سترون في آخر الحديث خاف على ملكه وظن به، بل حارب المسلمين بعد ذلك. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني في أشرافها، يعني في أشرف نسبهم. وقد يكون أن هذا متقرر عند هرقل من الكتب السابقة، كتب السماوية قرأ فيها كذا أن الرسل تبعث في أنساب وأشرف نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى، وفي نسخة يأتسي يعني يقتدي بقول قيل قبله، يعني بيعمل زي اللي فاتهم، اللي قبله طلب الملك وهذا يطلب الملك. لكن انت قلت لم يكن أحد عندكم يطلب هذا الأمر ويقول أنه نبي ويدعي النبوة، نفيت هذا. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك أو من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: لو كان من آبائه من ملك أو من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، كما كان حصل مع من؟ مع امرئ القيس. امرئ القيس امرؤ القيس الشاعر الدليل الذي هلك وهو قد كان يطلب ملك أبيه وقتل في أثناء ذلك. يقول: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب، يعني يطلق الكذب على الله على الناس ويكذب على الله، يعني طالما لا يكذب على الناس فكيف يكذب على الله ويدعي أنه نبي مرسل من عند الله؟ وهذه اللام تسمى لام الجحود، ليظهر الكذب، هذه تسمى لام الجحود لملازمتها النفي وفعلتها تأكيد الايه؟ تأكيد النفي. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، أي الغالب، الغالب الذين يتبعون الرسل هم الضعفاء. لماذا؟ لأن أصحاب السلطة وأصحاب الجاه وأصحاب الملك يبخلون بسلطانهم وملكهم ويضمون به، يقول يعني سأذهب مع هؤلاء وأدع وزارتي وملكي وسلطاني وجاهي فيضلني بملكه وشرفه وسلطانه وجاهه إلا الموفق وإلا من وفقه الله. إذن هذا في الغالب. وكما قال لقوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربهم. يعني يقول إزاي إحنا نؤمن لك وأنت معك الأرذلون أقل الناس؟ وكان قوم من قريش يترفعون أن يجلسوا مع فقراء الصحابة الذين يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في الغالب، لأن أصحاب الملك والجاه والرئاسة يبخلون بذلك. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وفي نسخة: وكذلك الإيمان. قال حافظ ابن حجر: لأنه يظهر أو يظهر نورا أو يظهر نور ثم لا يزال في زيادة، كان الإيمان نور في قلب الإنسان يزداد شيئا فشيئا، الإيمان يبدأ نور في قلب الشخص ثم لا يزال في زيادة حتى يتم، يتم بأي شيء؟ بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها. ولهذا نزل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص تم هذا النور ونزل كاملا، فيبقى أن الإنسان الذي يأخذه ينمو هذا النور في قلبه شيئا فشيئا بحسب ما يأخذ من أعمال الإيمان. قال: وكذلك جرى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته، فلله الحمد والمنة. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، الإيمان حين تخالط بشاشته ونوره يخالط القلوب، وفي رواية: يخالط بشاشة القلوب، هو يخالط بشاشة القلوب، ما تكون بشاشة مفعول به، وعلى الرواية الأولى تخالط بشاشته تكون فاعل، تخالط بشاشته القلوب. وبشاشة القلوب هي انشراح الصدر والفرح والسرور بالإيمان، بشاشة القلوب انشراح القلوب وانشراح الصدور بالإيمان والفرح بهذا الإيمان، فإذا حصل لا يسقطه أحد. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد لهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة وله ثمار. وأيضا في صحيح مسلم: من قال رضيت بالله ربا، يعني حين يصبح رضيت بالله ربا، أو أول حديث: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. إذا الإيمان له حلاوة وله طعم، الذي يذوقه هو الذي يكون صادقا فيه في هذا الإيمان، ويأتي به ويأتي بأعماله وينميه، ينمي هذا الإيمان ويستشعر حلاوته في قلبه. لذلك يجب على المؤمن أن يتعاهد إيمانه، وهذا نبحث سيأتينا إن شاء الله في كتاب الإيمان. كان عمر يقول لأصحابه اجلس معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني من زاد إيمانا. فينبغي الإنسان أن يتعاهد إيمانه وينقص أن يزيد. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدروا. لأننا قلنا الرسل حريصون على رحمة الناس وهدايتهم، ولا يهمهم أن يغدروا من أي من مصالح دنيوية. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان إلى آخره، وينهاكم عن عبادة الأوثان. استفادها من قوله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. أبو سفيان لما قاله هذا استنبط منها هرقل أنه ينهاهم عن عبادة الأوثان. لم يرد هنا في هذه الأجوبة جواب السؤال العاشر، لكن ذكره البخاري في كتاب الجهاد برقم 2941. قال وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أنه قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، يعني تغلبون مرة ويغلبكم مرة أخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. هكذا الرسل تبتلى وتكون العاقبة للرسل ولأتباع الرسل، كما قال الله جل وعلا في سورة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فدائما العاقبة للمتقين، كما قال تعالى في سورة هود وكذلك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالعاقبة دائما للتقوى بشرط الصبر. فلذلك أجاب هرقل بهذا الجواب، لأنه علم هذا من الكتب السابقة أن الأنبياء وأتباع الأنبياء يحصل عليهم استضعاف، وتحصل عليهم حروب، وتحصل عليهم مقاتلات، ثم تكون العاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. ونقف عند هذا القدس، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا